الصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الحلقة رقم 52 من شرح رياض الصالحين. طبعا نأسف لهذا العطل الفني بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ونظرا ان احنا بنتكلم بقى عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، فانقطاع النور بيحسسك بقى بمعنى المراقبة. ربنا يا رب يرزقنا وياكم نعمة الخشية من الله سبحانه وتعالى. كلمنا في المرة السابقة عن بداية شرح باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس، وكان أتقى الناس، وكان أشد الناس مراقبة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هو قال كده: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. الحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس على الإطلاق، وهو أتقى الناس على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان النبي يعلم الأمة كيف تراقب المولى عز وجل، وكيف ينمي في قلوبهم نعمة المراقبة. نعمة المراقبة دي يا جماعة لو تأصلت في قلب كل عبد، صدقوني هيكون هذا العبد إنسان مثالي في كل شيء. تخيل كده، ولله المثل الأعلى. حضرتك داخل سوبر ماركت بتشتري حاجة، كاميرات مراقبة في كل مكان. تخيل، بلاش سوبر ماركت، حضرتك شغال في شركة وصاحب الشركة قاعد في المكتب بتاعه وعنده شاشة عرضاه لكل المكاتب وكل موظف بيشتغل ازاي. حضرتك ماسك القلم عمال بتكتب، مجرد ما تحاول بس ان انت ايه يعني تتكاسل شوية او تلاقي المايك او الميكروفون او السماعة اللي عندك، لو سمحت يا فلان اشتغل، تقدر تتكاسل او تفرط في شغل لا يمكن. ولله المثل الاعلى. فتخيل ان الله يراك، الله يراك سبحانه وتعالى. وقلت لحضراتكم قبل كده ان اكبر مشكلة في حياة الانسان ان الله سبحانه وتعالى هو اللي شايفك، وهو اللي هيحاسبك. دي مشكلة بالنسبة لك، مشكلة كبيرة جدا. ان انت في الدنيا بتقدر ان انت تفلت من احكام او قضايا او لان القاضي اللي بيشرف على القضية بتاعتك او بيحقق في القضية بتاعتك او بيحكم في القضية هو ما شافكش. هو بيقول لك المعطيات اللي قدامي بتقول كذا، والنتائج المفترض انها بتقول كذا، ايه اقوالك؟ انت بتقول له لا والله العظيم ما حصلش وانا بريء، وتحاول تطلع نفسك من مشكلة. هو ما يقدرش ان هو يجزم، انما هو بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني يقارب الى الصواب، لانه في النهاية هو ما شافش. انما الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى شايفك، وهو اللي هيحاسبك. فلو جه قال لك عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، لو قلت له لا ممكن يخليك تشوفها صوت وصورة قدام عينيك. مش انت ده؟ مش انت اللي عملت كده؟ طب ازاي بتنكر؟ بل ان من جرأة بعض العباد يوم القيامة كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم، ان العبد يتجرأ ويقول له يا رب ألم تجر نفسك من الظلم؟ ما هو يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى قالها في الحديث القدسي اللي رواه مسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. فربي قال له يا رب ألم تجر نفسك من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أنا بقى اللي أشهد على نفسي، لا الملائكة تشهد علي ولا أي حد يشهد علي، أنا اللي أشهد على نفسي. فيختم على فيه، أي يختم على فمي. الله عز وجل يقول لك ذلك، خلاص أنت عايز أنت اللي تشهد على نفسك اشهد على نفسك. فيختم على فمي، على فيه يعني على فمي. ثم يأمر المولى عز وجل الجوارح والأركان أن تنطق، فتقول العين أنا نظرت إلى الحرام، وتقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام، وتقول الأنف أنا شممت الحرام، وتقول اليد أنا لمست الحرام، وتقول رجل أنا مشيت إلى الحرام، ويقول الفرج أنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يرجع له اللسان يتكلم مرة تانية، فيدعو على جوارحه وأعضاءه ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. ده لو كنت بدافع عنكم عشان بتخشوش النار تروح أنتم تشهدوا عليا هكذا. يبقى إذن الإنسان يوم القيامة تشهد عليه جوارحه وتشهد عليه الإيدين والرجلين والسمع وكل حاجة وبصر وكل حاجة تشهد عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سينطق الجوارح. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى، إن هم يقولوا الجوارح بتاعتهم لما شهدتم علينا، فقالوا أنطقنا الله، هو احنا بنتكلم بمزاجنا؟ ده الله سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى هو الذي أنطقنا جل جلاله. يبقى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف يربي عندنا وينمى عندنا نعمة المراقبة، إن أنت تبقى عالم أن الله مطلع عليه. ولذلك أحد السلف قال لشيخه قال له علمني شيئا ينفعني في ديني ودنياي وفي آخرتي، فقال له قل هذه الكلمة دائما، الله ناظري الله مطلع علي. أنت لما تكرر هذه الكلمة ستشعر بهذا المعنى وسيترسخ في قلبك وفي عقلك أن الله عز وجل مطلع عليك، الله ناظر إليك. فلما تستشعر في خلواتك في جلواتك في ليلك في نهارك في السر في العلني أن الله مطلع عليك وما يفرقش مع ربنا ليل ولا نهار، إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت لكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فدي وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني، ده هو اللي خلق الظلام سبحانه وتعالى فكيف لا يراني. إذن يستوي عند المولى عز وجل النور والظلام، الله يراك في كل الأحوال، يستوي عنده السر والعلانية، يستوي عنده إن أنت تفعل المعصية خارج البيت أو داخل البيت في أي مكان. ولذا جاء في الأثر الضعيف أن العبد إذا خاف أو إذا خشي من عين الناس فأغلق على نفسه وأراد أن يعصي الله عز وجل، قال تعالى سبحانه وتعالى قال عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، هذا أثر ضعيف لكن معناه صحيح، أجعلتني أهون الناظرين إليك، ما أنت عارف أن ربنا مطلع عليك فأنت خايف من أن الناس يشوفوك على هذا الوضع، ومع ذلك وانت عالم أن الله جل جلاله مطلع عليك، فإزاي أنت ما أنتش خايف أن ربنا يطلع عليك ويشوفك بهذا المنظر؟ شوف المعنى العظيم ده. ولذلك ذكرت لحضراتكم لما النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الطبراني في الأوسط بسند صحيح لما ذكر وصف ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى على قنين عرش الرحمن خفقان الطير ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ذلك الملك يقول هو عبد من عباد الله وجند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، ذلك الملك يحني جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا، اللي يحلف بالله كذب ده إنسان ما بيراقبش ربنا، ده إنسان ما بيتقيش الله، ده إنسان ما بيخشاش الله سبحانه وتعالى. شوف المعاني دي، فكل هذه الأشياء تصب في إناء واحد وهو أن يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تراقب المولى عز وجل، كيف تخشى الله، كيف يكون القلب ده في خشية في خوف من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت ده شيء عجيب قوي، ما هو أصل اتق الله إما أن النبي عليه السلام يقول لك اتق الله أينما كنت في المكان اللي أنت فيه تمام، او اتق الله في يعني في اي حين كنت او في اي زمن او في اي وقت كنت، فيجمع لك الزمان والمكان في حيثما كنت. شوف قد ايه قال اتق الله حيثما كنت في اي وقت في اي زمان في اي مكان، جمع لك كل ده. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم اتق الله حيثما كنت، تقي ربنا سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي زمان. والتقوى كما عرف علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل، أي الخوف بتصب في نفس المعنى معنى المراقبة، الخوف من الجليل وده يدعوك إليه العمل بالتنزيل، وده يدعوك إليه الرضا بالقليل، وده يدعوك كلهم إليه الاستعداد ليوم الرحيل. شفت المعنى الجميل ده؟ ما هو كل ده من مشكات النبوة صلوات ربي وسلامه عليه، لأن سيدنا علي بن أبي طالب ده تلميذ النبي وابن عمه وتربية النبي، هو تربى في حضن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف فاتق الله حيثما كنت وأتبع السيء، وبعدين بقى كأنه عايز يقول لك إيه وأنت ما أنتش معصوم، ما أنا بقول لك اتق الله حيثما كنت، اتق الله في أي زمان وفي أي مكان، لكن أنت بشر وما فيش حد معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي عايز يقول لك إيه وأنت هتقع في معصية، فلما تقع في المعصية وأتبع السيئة الحسنة تمحها، عملت سيئة على طول وراها مباشرة حسنة، الحسنة دي تمحو السيئة طبعا مع الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن شوف المعنى الجميل ده، والحق نفسك. ولذلك كان أهل العلم يقولون إذا كانت السيئة في العلانية فيبقى الحسنة في العلانية، وإذا كانت السيئة في السر تكون الحسنة في السر، عشان دي تمحو دي، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وبعدين وخالق الناس بخلق حسن. الناس مش المسلمين بس، المسلم يتميز بحسن الخلق مع كل البشر، مع المسلم ومع الكافر ومع الملحد ومع كل الناس. لأن انت مبدأك واحد، انا عندي حسن خلق. حسن الخلق ده ما يبقاش بس مع المسلم، ومع غير المسلم سوء خلق، لا. حسن الخلق مع المسلم ديانة وعبادة وقربة إلى الله، ومع غير المسلم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا عبادة. إن أنا إيه أخلي الإسلام يوصل لهؤلاء الناس بحسن الخلق. ويا من انتشر الإسلام في بقاع الأرض بحسن الخلق وبأخلاق الأمانة والصدق والمراقبة. يعني أكتر ناس نشروا الإسلام في بقاع العالم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا كانوا مين؟ والله حاجة أعجب بالخيال. مش العلماء يا جماعة بس، ده اللي أكتر من نشر الإسلام، أكتر من العلماء نفسهم، التجار، الصحابة التجار اللي كانوا عارفين يعني إيه الأمانة في البيع والشراء والصدق في البيع والشراء، وعندهم فقه البيوع، وعندهم بقى غض البصر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وحمل هم الإسلام، ويعني وإظهار الإسلام في أجمل صورة وأبهى صورة. فكانوا شايلين هم الإسلام أهم عندهم البيع والشراء. يأتي رجل الكافر عندك قمح، عندي قمح، لكن أخويا اللي هناك ده عنده قمح أفضل من اللي عندي. طب في بياع في الدنيا بيعمل كده؟ ده بيبقى البيع رايح لأخوه ويروح يخطفها منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلما الكافر بيقول له أنت دينك إيه؟ يقول له دين الإسلام. ودينك بيأمرك بالخلق ده؟ أيوه نعم، ديني بيأمرني بالخلق ده. فيسلم هذا الرجل، فإذا بالمسلم ده يخسر شوية، يعني هيبيع بيعة قمح يعني يخسر البيعة دي، لكن يكسب قلب، قلب يعبد الله عز وجل وينضم إلى قافلة أهل الإيمان. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. يجي له واحد تاني، عندك شير؟ عندي شير، وعندي شير جيد جدا كمان، بس اشتري من اللي جنبي ده لأنه من الصبح ما باعش ولا اشترى، فاشتري منه عشان يرجع لأولاده بقوة اليوم. ما شاء الله، ايه الدين ده؟ يأمرك بالخلق ده؟ اي نعم تمام. دينك ايه؟ الإسلام. كيف أدخل في الإسلام؟ تعمل كذا، فأنطق الشهادتين وأدخل الإسلام. إذا فانتشر الإسلام بحسن الخلق أكتر من العلم. لا قال له بقى البخاري بيقول إيه، ولا مسلم بيقول إيه، ولا أي حاجة. طبعا ما كانش لسه البخاري ولا مسلم يعني، بس يعني ما قالوش بقى ده القرآن بيقول كذا ولا حديث بيقول، لا ده خالص ده حسن الخلق فقط. ما فيش، ما قالش معاه ولا كلمة، إنما إيه ورى الإسلام العمل الذي قيل عنه ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخ بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم، اللي هو الإسلام العملي، اللي هو إن أنت تخلي الناس ترى الإسلام في أخلاقك، في معاملاتك، في سلوكياتك. هي دي المسألة. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي قالت للسائل هل قرأت القرآن؟ قال قرأته ما بين دفتيه من الألف للياء. فقالت له كان خلقه القرآن. يا سلام، كل ما في القرآن كان خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان خلق تلاميذ النبي وتلاميذ تلاميذ النبي. فإن كنت من تلاميذ النبي وإن كنت تسير على هدي النبي تخلق بأخلاق النبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيبشرك إن أقرب الناس إليه يوم القيامة مجلسا هم أحاسنه أخلاقا، أحاسن الناس أخلاقا. والدليل ما رواه الترمذي بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أي في الجنة. طب إيه الدليل أنه في الجنة؟ لأن ما فيش مجلس يوم القيامة، تمام. يعني في ناس هتبقى في ظل عرش الرحمن، تمام، لكن يعني في النهاية ده فترة مؤقتة جدا، فترة مؤقتة جدا لا تعد بالساعات المعدودات، اللي هؤلاء الناس بعد ذلك يدخلون الجنة في أسرع وقت. إنما لو هنتكلم عن المجلس الدائم لا يكون إلا في الجنة. قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. كان المتوقع أن بعض الناس يظن أيوة يبقى النبي يقول لي أكثركم صلاة، أكثركم صياما، أكثركم إنفاقا، المجاهدون في سبيل، لأنما قال أحاسنكم أخلاقا. يا سلام، بس حسن الخلق لما نفهمه بمعناه الشامل هنفهم يعني حسن الخلق. ما في حسن الخلق مع الله وهو الائتمار بأوامر المولى عز وجل، السمع والطاعة لأوامر الله، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. حسن الخلق مع رسول الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق مع القرآن، بأن احنا لا نهجر القرآن بل نتعهد القرآن بالقراءة والتدبر والعمل بالقرآن والاستشفاء بالقرآن والتحاكم للقرآن. حسن الخلق مع الملائكة، ألا نفعل شيء تتأذى منه الملائكة، ولا نفعل شيء يكتب علينا في ميزان سيئاتنا، بل نفعل كل شيء يكتب في ميزان حسناتنا، لأن الملائكة يفرحون بالحسن يفعله العبد المؤمن. وإذا أذنبت فتب إلى الله عز وجل في التوبة واللحظة، لأن ذلك يفرح أيضا الملائكة. شفت أدي المعنى الجميل ده؟ وحسن الخلق مع الناس يأتي آخر حاجة، إن أنت تتعامل مع الناس بالود وبالرحمة وبالبسمة وبالمساعدة وبالإعانة وبالفرح لفرحهم والحزن لحزنهم والمشاركة والوفاء والصدق والأمانة معهم، وكل هذه الأخلاقيات. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى اللي يتميز بالحسن الخلق بمعناه الشامل ده كله، ده هيكون قريب مني جدا في الجنة. ليه؟ لأن النبي وضحها تاني في رواية عند أبي داود بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في أطراف الجنة، تمام، لمن ترك المراء وإن كان محقا، اللي يترك الجدال والمشاكل والمناظرات اللي بغير حق، أما لو كانت مناظرة بحق فهذا أمر جميل لإظهار الحق، تمام. طيب، لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا وحتى لو كان صاحب حق، تمام، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح إلا صادقا، كان لا يكذب أبدا، لا في مزاح ولا في كلام عادي، يعني شوف دي، لا في موضع الجد ولا في موضع المزاح، كان النبي صادقا في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. وأعلى بقى حاجة قال وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، هو ده يوضح بقى الحديث الأولاني، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمين؟ لمن حسن خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اللي بعد كده رواه الترمذي بسند الحسن بن سند صحيح عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الله، هي دي المسألة بقى في المراقبة، احفظ ربنا بامتثال أوامره، بالانتهاء عن نواهيه، بعدم تعدي حدود المولى عز وجل، بعدم انتهاك محارمه، يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك وآخرتك. الله، يحفظك في كل حاجة، في دنيتك الله عز وجل يحفظك، في مالك، في أولادك، في صحتك، في عافيتك، في عافيتك، في زوجتك، في كل ما تتصور، يحفظك من أعدائك، يحفظك من كل شيء، بل يحفظك حتى من كل الكائنات المؤذية. ورد عند الحاكم إسنادا صحيح أن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سفينة كان في رحلة، وكان راكب سفينة، يعني سفينة كان راكب سفينة، طبعا هو ما كانش اسمه سفينة، كان ليه اسم أنا لا أذكره، لكنه كان في يوم من الأيام كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تعبوا بقى من شيل الأحمال بتاعتهم زي المخالي يعني بتاعتهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويقول له أبسط يدك فستكون سفينة بإذن الله، فبسط يده فوضع الصحابة أمتعتهم فوق يدي. قال فمنذ تلك اللحظة، منذ أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكون سفينة، قال فوالله لو وضعوا على كتفي حمل ناقتين والله ما شعرت بتعب بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، سفينة كذلك مركب كبيرة، المركب غرقت بكل اللي فيها، وما نجا إلا سفينة فقط، فتعلق بلوح خشب، كان يعني بعد ما السفينة غرقت كده لوح خشب قدر ينتزعه فتعلق به لحد ما وصل لجزيرة، فلما وصل إلى هناك فحمد الله عز وجل على أن نجاه من لجة البحر، نزل ووصل على الشاطئ فلقى قدامه أسد، يعني لسه خلصان من المية لقى قدامه إيه؟ قدامه أسد. سبحان الله، منظر الأسد وصوت الأسد لمن اقترب من الأسد تشعر برعب مش طبيعي. وكنت في يوم من الأيام في أحد الأماكن، وكان الأسد بجوار زجاج السيارة، وصوته زي الرعد، صوت فعلا مرعب جدا. فقلت سبحان الله، ده جند من جنود الله يسجد لله ويعبد الله ويسبح بحمد الله. قال ربنا قال كده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا سلام، الكائنات دي يا جماعة تشعر بطاعتنا لله وتشعر بمعصيتنا لله. تخيلوا حضراتكم، يعني سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام بقى لما حصل له المشكلة دي، فلقى قدامه الأسد، خرج من البحر لقى قدامه الأسد. قال فخفت منه لكن خوفي من الله كان أعظم. يعني خفت أن ربنا يطلع على قلبي فيرى في قلبي أن أنا بخاف من شيء من الكائنات أكتر من خوفي من ربنا. دي جريمة بالنسبة لي، إزاي أن أنا أخاف من أي شيء أكتر من خوفي من ربنا، مع أن الخوف ده لا يعاقب عليه الإنسان، أن ده خوف جبلي. شيء طبيعي جدا أن أنا أخاف من النار، شيء طبيعي أن أخاف من الأسد، أن أنا أخاف من الثعبان. طب إيه الفرق بين خوفي من الأسد وبين خوفي من ربنا؟ إيه رأيكم؟ كنت عايز أعملها سؤال للحلقة دي، بس لا بلاش منها. إيه الفرق بين الخوفين دولت؟ إن خوفي من الأسد ممزوج بالكره، أنا بكرهه لأنه ممكن يقتلني، أما خوفي من الله ممزوج بالحب، أنا بخافه لكن بحبه، ولذلك أنا بفر من الأسد لكن الله أنا بفر إلى الله، ففروا إلى الله. يبقى أنا أفر من ده عشان أنا خايف منه، بخاف منه خوف كره، بكرهه لأنه ممكن يقتلني. أما الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، فأنا بخاف منه وأنا بحبه، بخاف منه وأنا بحبه. فنظر سفينة إلى الأسد، فإذا بالأسد يقترب من سفينة، فارتجف قلبه، لكن زي ما قلت لحضرتك، قال خشيت أن يطلع الله على قلبي فيجد فيه خوفا أشد من خوفي منه. فخلاص يعني قلت يعني هايم مع الأسد، إيه؟ لن يفعل أي شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لو ربنا قدر أن أنا أكون طعاما، لا خلاص أموت شهيد، ما هو اللي يأكله السبع شهيد لو كان على طاعة، وسفينة طبعا أكيد على طاعة الصحابي. فالأسد نظر إلى سفينة واقترب منه، ثم صار أمامهم وأعاد النظر إليه كأنه عايز يقول له إيه، امشي وراي. فمش وراه سفينة، لا أسد ماشي، راح ماشي وراه، ما جريش منه بقى، خلاص هو اطمن بقى. كأني من ضمن بقى الحاجات الجميلة ان هو في رواية قال للأسد انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الأسد يعلم. ولذلك لو تفتكروا في قصة عقبة بن نافع رحمه الله رحمة الله وسلم، لما كان بيفتح مدينة القيروان، فقيل له ان مدخل المدينة مليء بالأسود والأفاعي والحيات والعقارب، فوقف على صخرة ونادى وقال أيتها الأسود، أيتها الأفاعي، أيتها العقارب، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنرفع راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأنصار. فده اللي حصل مع سفينة رضي الله عنه وأرضاه. الأسد ماشي قدامه كأنه بيقول له امشي ورايا، فمشي قدامه وسفينة ماشي وراه، والأسد يوم راجع تاني وبصصه وماشي قدامه وراجع لحد ما ايه وصل لمكان، قال فرأيت ايه دخانا، لقيت كده خيمة من بعيد وفي دخان طالع. الدخان ده كان علامة على ايه، ناس كان اهل كرم، هو حاطط بتاع دوت الموقد قدام الخيمة ومولع فحم ولا خشب ولا بتاع، علشان لو في واحد عابر سبيل او واحد مثلا نزل السفينه دي انسان غريب مش لاقي ياكل، يبقى ينزل عندهم يلاقي الاكل والشرب، وربما يكون اكل اهل الجزيره دي سمك او لحمه او غير ذلك اللي ربنا ييسرهم. المهم ان هم مولعين ده عشان لو حد غريب دخل الجزيره دي يلاقي حد ياكله. شوف الكرم حتى فين. فقال فنظرت فوجدت الدخان فعلمت ان هناك ايه اناس، خلاص عرفت ان في ناس هنا، خلاص طمنت ايه اروح لهم بقى. قال فنظرت في عين الاسد فإذا هي تمتلئ بالدموع وكأنه كان حزينا لفراقي، فنظر إليه الأسد ثم انصرف، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى حضرتك وانت مطيع لله سبحانه وتعالى، ولذلك يذكر عن أحد أهل العلم أنه دخل السجن في يوم من الأيام، فأرادوا أن يقتلوه، فجابوا له أعزكم الله كلب حراسة ضخم جدا، يعني قريب من حجم الأسد، كان كلب شرس شراسة، وكانوا معلمين الكلب ده أعزكم الله ومدربينه أنه هو يعني يهجم على الإنسان في مواضع قاتلة، يعني يوم داخل على رقبته مقطم له رقبته، يخش ياكل مثلا لمؤاخذة المنطقة بتاعت الرئة والقلب، يعني المهم علموه ان هو ايه، يعني يخش ياكل الانسان من اماكن قاتلة. فتركوه مع الشيخ، والشيخ كان سنه قد قارب على 80، داخل على 80 سنة، راجل كبير في السن وعايزين يقتلوه. فدخلوا عليه الكلب في زنزانة انفرادي وقفلوا عليه وقالوا بس يقعد معاه بقى يمزمز كده وياكلوا الصبحية كده، ندخل الصبحية دوب ناخد ما تبقى منه، إن كان فيه شيء تبقى ناخده وندفنه خلاص. فتركوا الكلب معهم طوال الليل، فما كان من الشيخ إلا إنه لما رأى ذلك، طبعا ما فيش معاه ماية في الزنزانة، فراح تيمم وقال الله أكبر واعتصم بالله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على مين؟ إلا على الخاشعين. وقف يصلي طول الليل، والكلب راح نايم جنبه، ما يعني ما فعلش أي شيء، لم يقترب من الشيخ. فلما صبح الصبح فبيتكلموا مع بعض بقى، بيقول له خش يا عم بقى شوف إذا كان في بقية ناخدها ندفنها ولا بتاع، شوف الراجل عمل فيه. فدخلوا ففوجئ بمفاجأة أعجب من الخيال، وجدوا الشيخ ساجد لله سبحانه وتعالى والكلب نايم جنبه، وكأن ما يعني ما فيش شيء حصل خالص. وده حصل لواحد من أئمة التابعين، عالم كبير اسمه ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هذا هو له اسم آخر لكن هذا هو شهرته، يعني ابن أبي ذئب كان ابن طولون، وده رجل مشهور ومعروف، كان حاكم مصر في فترة من الفترات، وكان حاكما ظالما، قتل 18,000 مسلم صبرا، رماهم في السجون وتركهم بلا طعام ولا شراب لحد ما ماتوا ودفنهم في الزنازين بتاعتهم. شوف يعني جبروت، يعني اعوذ بالله، 18,000 مسلم. فسمع ابن ابي ذئب عما فعله هذا الرجل، فما قدرش ينام، ازاي ان احنا ننام وده حصل، فرح له وقال قدامه كيف يعني كيف بك عندما تلقى الله عز وجل بتلك الدماء و و فغضب ابن طولون، فقال لابد من قتله، فحبسوه. وبعدين كان عنده أسد ضخم جدا كان شايله كده في أحد الأماكن الخاصة بالقصر بتاعه، فطلب من الحرس قال لهم جو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعتذر لحضراتكم من مرة تانية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم في الدنيا والآخرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم النور التام يوم القيامة، اللهم آمين. فابن أبي ذئب لما راح أنكر على ابن طولون، فابن طولون قال لهم تجوعوا الأسد اللي عندي ده 4 أيام وتدخلوه عليه عشان يأكله، وتجمعوا بقى عامة الشعب عشان يتفرجوا على العالم بتاعهم هو بيتاكل. فقالوا حاضر، جوعوا الأسد 4 أيام لم يطعموه أي شيء، وبعدين هو كان أسد ضخم جدا يعني، وبعدين راحوا مجمعين عامة الشعب وحطوا دخلوا الشيخ عفوا في قفص حديدي كده، والناس طبعا حواليهم شايفين إيه، شايفين الشيخ. وبعدين فجأة الناس شايفين الشيخ واقف في القفص، وبعدين اتفتح باب جوه القفص ودخل الأسد، فما كان من الشيخ إلا أنه الله أكبر، نفس الحكاية، استعينوا بالصبر والصلاة، أن في النهاية الأسد ده جند من جنود الله سبحانه وتعالى، مجرد أن يستشعر أن أنت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. انظر بقى، ولذلك أنا في كتاب قصص الصالحين ذكرت أظن ما لا يقل عن حوالي 20 قصة لعدد من الصالحين مع الأسود، حاجة عجيبة جدا. كان من ضمنهم طبعا صلة بن أشم لما كان بيصلي في إحدى الغابات، وبعدين هو بيصلي، وصلى ابن أشم هذا تابعي مخضرم، يعني كان عايش في وقت النبي عليه السلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من التابعين المخضرمين، فلو لقي النبي ولو لحظة كان صحابيا. فسبب بن هشام كان بيصلي في غابة من الغابات، وكان واحد بيراقبه بقى بيشوفه بيصلي قيام الليل ازاي مش عارفين. بعدين فجأة جاء أسد زئير يصدع الجبال، حاجة صوت رهيب يعني في سكون الليل، حاجة صعب قوي. وكان الجيش بقى كله نايم، وده قام في وسط الجيش كده وتسلل ودخل الغابة دي يصلي فيها، تمام، عشان ما حدش يشوفه يعني من أجل الإخلاص والبعد عن الرياء. فجاء الأسد فلم يتحرك صلة بن أشم أبدا، ظل في صلاتي، لم يلتفت ولم يرتعد ولم يعني يتلعثم، كمل صلاته. ثم نظر إلى الأسد بعد أن سلم وقال: التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث. أبو الحارث ذي كنية من كنى الأسد، وإلا فالأسد ليه حوالي 600 اسم، فأبو الحارث ذي كان كنية من كنى الأسد يعني. فقال: فانصرف الأسد وتركه. فالشاهد أن ابن أبي ذئب ده وهو بيصلي بقى كده دخل عليه الأسد، فلما دخل الأسد ظل يزأر ويقترب ويبتعد ويهمهم، ثم جلس بجوار ابن أبي ذئب. فابن طورون طبعا قشي أن الناس تفتن بهذا المشهد ومشاف إيه، فأمر الحرس أن هم يضربوا الأسد بالعصية كده من داخل القفص عشان يدخلوه إيه مكانه مرة تانية. فلما أخرجوا الإمام ابن أبي ذئب وأطلقوا سراحه، تلاميذه بقى جمعوا حواليه قالوا له: أما خفت يا إمام؟ قال: خفت، ولكن خوفي من الله كان أعظم. فقالوا له: ففيما كنت تفكر حينما دخل عليك الأسد؟ قال: والله ما كنت أفكر فيما كنتم فيه تفكرون، ولكني كنت أفكر في أمر آخر. قالوا: فيما كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر ألعاب الأسد نجس أم طاهر، لأنه كنت موصول بالله عز وجل وكنت أصلي وأنا على طهارة. دي كانت قلوب فعلا بتخشى الله سبحانه وتعالى، قلوب موصولة بالله سبحانه وتعالى. فده بمناسبة ذكر سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف: احفظ الله يحفظك. الإمام ابن جرير رحمه الله رحمه الله، وده إمام طبعا كان صاحب همة عجيبة الشكل يعني. احنا طبعا معنا في الحلقة النهاردة فائزين بشرح رياض الصالحين وبالخلفاء الراشدون إن شاء الله، هنذكرهم بعد 10 دقائق أو ربع ساعة. فالمهم، فإمام ابن جرير كان عنده همة عجيبة جدا في العلم يعني. ففي يوم من الأيام جمع تلاميذه فقال لهم: هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ قالوا: في كم ورقة نكتبها يا إمام؟ قال لهم: يعني 30,000 ورقة. فقالوا له: هذا مما تفنى منه الأعمار، أو مما تفنى دونه الأعمار، ده احنا عقبال ما نخلص 30,000 ديت تكون الأعمار بتاعتنا عدت يعني. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم. فقال لهم: طب خلاص نكتبها في 3,000 ورقة. فكتب التاريخ في 3,000 ورقة، تمام؟ يعني هو يملي على التلاميذ وهم يكتبوا. طيب جه في مره المراد قال: هل تنشطون لكتابه التفسير؟ قالوا: في كم ورقه يا امام؟ قال له: في نفس المساله يعني بتاعه التاريخ، 30,000 ورقه. قالوا له: هذا مما تفنى منه الاعمار، فدونه الاعمار. قال لهم: ان لله وانا اليه راجعون. ماتت الهمم، طب نكتبه ايضا مثل ما كتبنا تاريخ في 3,000 ورقه. في يوم من الايام الامام ابن جرير ماشي مع تلاميذه في احدى السفرات، وقاعدين مسافرين كده، جم عند حته معينه كده، هو كان سنه كبير جدا يعني، فقفز من فوق صخرة عالية. فقالوا: كيف تصنع ذلك يا إمام؟ يعني أنت في السن ده إزاي تقفز من فوق الصخرة العالية دي؟ وممكن شاب يخاف على نفسه. فقال: تلك جوارح حفظناها في الشباب، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. ده بتشوفه دايما خصوصا في أهل العلم، تجد أن من أهل العلم اللي عنده 70 و80 و90 سنة وما شاء الله، تجد نضارة الوجه وتجد النور على وشوشهم وتجد الصحة وتجد العافية. ليه؟ جوارح بيحفظوها في طاعة الله، فربنا بيحفظ عليهم. ومن رأى الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله واسعة كان يرى النور في وجه هذا الإمام العلم رحمه الله رحمة الله واسعة، وغيره من الأئمة الكبار رحمه الله رحمة الله واسعة، شيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع. فده بمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. في حديث بقى تاني عجيب جدا جدا في غاية الروعة، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. الله، ده بقى يجمع لك يلم لك الموضوع كله بقى. اللي تكره أن أنت تعمله والناس تشوفك وانت بتعمله، لما تخلو بنفسك اوعى تعمله. شوف قد ايه، انت مش عايز الناس تشوفك وانت بتشرب الخمره، طيب لما تقفل على نفسك ما تشربش خمره. ما دمت انت بتخاف ان الناس تشوفك المنظر ده، فالله احق ان تخشاه سبحانه وتعالى. يعني اذا كنت بتخشى من الناس يبقى الله احق ان يخشى، سبحان الملك. فشوف ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم لما تكلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خد بقى حضرتك السبعة دولت أشتات من الناس متناثرة. إمام عادل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طبعا ظل عرش الرحمن يوم القيامة، لما تيجي يوم القيامة تلاقي الناس تحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. شفت ده؟ فالموضوع صعب جدا جدا، ده على العصاء وعلى الكفار، أما على المؤمنين يكونوا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويأكلون الوجبة، أول وجبة أعدها الله عز وجل سبحانه وتعالى، هو الذي أعدها لأهل الجنة، هي زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت. والحديث رواه مسلم لما سأل عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أول وجبة يأكلها المؤمنون يوم القيامة، قال زيادة كبد النون أعدها لهم الرحمن جل وعلا. قال فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ قال ينحر لهم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة. يبقى ينحر لهم الثور الذي يأكله من أطراف الجنة. طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع أصناف من البشر أشتهت ما بين الناس. طب ما الذي جمعهم؟ إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، شاب رجل قلبه معلق بالمساجد، شوف ده، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. إيه اللي جمع السبعة دول مع بعض؟ اللي جمعهم مراقبة الله، مراقبة الله وخشة الله وتقوى الله، هي اللي جمعت السبعة دول، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نظمهم في حديث واحد. الإمام العادل، مين اللي هيجبر الإمام أو الحاكم أن يبقى عادل؟ هو حد يقدر عليه؟ ده بإشارة يا مش شايف يعمل إيه، وده يقتل ده ويعمل ده ويسجن ده ويسوي ده. طب إيه اللي يخليه يعدل؟ تقوى الله وخشيته من الله وخوفه من المظالم. شوف قد إيه؟ يبقى ده إنسان عنده مراقبة لله، محدش هيجبره، لأنه محدش هيقدر يجبره، هو يقدر يعمل فيك اللي هو عايزه، لكن لأنه بيتقي الله ولأنه بيخشى الله ولأنه بيخشى من مظالم العباد فبيعدل. أدي أول واحد. طب والتاني، شاب نشأ في طاعة الله. طب الشاب ده من الذي يرى؟ من الذي يطلع على إخلاصه؟ من الذي يطلع عليه في السر وفي العلانية؟ لا أحد إلا الله. في العلانية الناس شايفة، إنما في السر من الذي يطلع عليه؟ الله. فلما النبي يشهد على هذا الشاب أنه نشأ في عبادة الله، تمام، يبقى هذا الشاب كان مخلصا في السر والعلانية. يبقى إذن مراقبة الله عنده واضحة جدا. وبعدين مرحلة الشباب دي أخطر مرحلة، أخطر مرحلة، لذلك الإنسان يسأل يوم القيامة عن أربع، عن عمره فيما أفناء، وبالخصوص ومن ضمنها الشباب، يعني العمر ده بيشمل الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة، لكن على وجه الخصوص، وده من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام، يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. زي ايه؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع ان النساء من الدنيا، لكن على وجه الخصوص ان النساء خطرها على الرجال عظيم، فقال لك اتقي الدنيا، احذر منها وخد بالك منها، وعلى وجه الخصوص خد بالك من النساء، يعني اوعى تنساق لان انت شهوة النساء والنظر الى النساء الى غير ذلك. فهنا الشاب نشأ في عبادة الله، إنسان مقضي حياته في طاعة ربنا، رغم أنه في سن القوة وسن الشهوة وسن وسن وسن، ومع ذلك عاش في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الثالث، رجل قلبه معلق، شوف المعلق، تحس أن قلبه متعلق كده في نجفة في المسجد، الله، في أعلى المسجد، شاب رجل قلبه معلق في المساجد، هو خارج كده كأنه سايب قلبه في المسجد، يفضل ماشي موجوع موجوع لحد ما يرجع لا يجد الراحة إلا في المسجد، قلبه في المسجد، فلما يخرج من غير قلبه ده يرجع لازم يرجع لمكان قلبه، تعبان، رجل قلبه لا يجد الراحة إلا في بيت الله، رجل قلبه معلق في المساجد.
وبعدين اللي بعد برضو هذا لو 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 كان قلبه معلق بالمساجد من اجل دنيا ما كانش يبقى فيه مراقبه لله ولا خوف من ربنا ولا تقوى لله، لكن قلبه معلق بالمساجد لله. طب واللي بعديه رجلان تحابا، شوف خد بالك من كلمه في الله، افترق على ذلك، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. يبقى تحابا في ايه؟ مش اجل مصلحه، مش عشان بقدم السبت ولاقي الحد، مش عشان الدنيا مصالح، مش عشان لا خالص مرة، تحابة في الله. الاثنين لم يجمعهما إلا الحب في الله، الحب الخالص. من أحب لله وكره لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يا سلام، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حب لله مش لمصلحة، يبقى دي مراقبة، تقوى لله، خشية لله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دي واضحة فيها جدا مش محتاجة كلام. رجل دعته امرأة عياذا بالله للفاحشة، والمصيبة انها ايه؟ ذات منصب وجمال، ما هياش مثلا صاحبة منصب واخد بالك وهي دميمة او هي جميلة بس ما عندهاش سلطة عليه، لا ده عندها سلطة عليه تؤمره وكمان جميلة. يعني عياذا بالله لو فعل الفاحشة ربما يقول لنفسه أنا معذور، ما أنا لو عملش كده هدخل السجن أو أتقتل. إنما هذا الرجل قال لها إني أخاف الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال، والفعل التعقيب والسرعة لم يتردد، ما عملش موازنات خالص، لأن الله في يعني خلاص هو اختيار الأول، هو رضوان الله سبحانه وتعالى. فقال إني أخاف الله، وما قالش أنا أخاف الله، لا إني، إني. شوف يعني حاجة إيه، كأن فيها توكيد وتأكيد وإيضاح، ألا أنا بخاف ربنا. فقال إني أخاف الله. والأخير اثنين الأخرانين بقى، ورجل تصدق بصدقة، التعقيب والسرعة بقى، فأخفاها، أسرع في إخفائها حتى لا تعلم. شوف بقى مدى الإخفاء لدرجة إيه، والصدق والمراقبة لدرجة إيه، حتى لا تعلم شماله هو ما تنفق، يمينه هو، مش عشان صاحبه ما يعرفش، مش عشان جاره، مش عشان قرايبه، هو نفسه ما يعرفش وانفق كام. بسم الله، طلع من جيبه كده بسم الله. طب ليه عمل كده بسم الله؟ ليه ما عملش كده؟ عشان ما تبقاش يده العليا. فمن اخلاق المسلم لما يعطي الفقير يعطيها له كده، كانه بيقول للفقير انت يدك هي العليا، لأنك أخذت مني وحولت مالي من دنياي لأخراي، وكان ذلك في ميزان حسناتي، أنت صاحب فضل علي. وعشان ما يزلش الفقير، شوف الأخلاق الجميلة على طول، تصدق بصدقة ولم ينظر إليها. فضل يا أخي اقبل هذه الهدية مني، اقبل، ما يقولوش الصدقة بقى ما يجرحوش، اقبل هذه الهدية مني، فيقدمها له. فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا إنسان بيخاف ربنا، هذا إنسان عنده مراقبة لله. وآخر واحد برضو واضحة جدا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. إيه خاليا دي بقى؟ خاليا يعني أروح أقفل الأوضة على نفسي وأم أذكر ربنا خاليا فتفيض عيناي، مش ده المقصود. خاليا من حب المحمدة والثناء من الناس عليه، فمن الممكن أن يكون في غرفتي وقاعد بيذكر ربنا أو بيقرأ القرآن فبيبكي وهو يتمنى ويشتهي أن الدنيا كلها تشوفه، شديه، ويتمنى ان مثلا في اللحظه ديت ان زوجته تخش عليه او امه او ابوه او اخواته عشان يشوف هو بيبكي. يبقى ده لم يذكر الله خاليا حتى وان فاضت عيناه. شفت قد ايه؟ وممكن يكون في الحرم في وسط 2 مليون وذكر الله خاليا، هو بيصلي مثلا فبكى وهو يود الا يعرف احد انه يبكي حتى انه يخفي بكاءه عن الذي بجواره. مش يقعد بقى يصرخ ويصوت وينهنه ويهز كتافه ويرزع في اللي جنبه يعني عايز يقول له يا عم شوف بقى خد بالك انا يعني انا ببكي من خشيه الله، لا، اخلاص لله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه؟ ورجل ذكر الله خاليا، خاليا من حب المحمده والثناء من الناس حتى وان كان يصلي في وسط 2 مليون. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. النبي جمعهم كلهم في حديث واحد لان هم كلهم يجمعهم الخوف من الله. الدرس اللي جاي ان شاء الله هنجمع نماذج رائعة جدا من مراقبة الله وما هي الأسباب التي تعينك على مراقبة الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النهاردة الفائزين ربنا يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. سؤال الحلقة الماضية أو قبل الماضية، طبعا الماضية ما كانش في مسابقة، كم عدد قتل المشركين في غزوة بدر؟ كان العدد كان 70 قتيلا. الجوائز النهاردة 16 جائزة، منهم 11 شرح رياض الصالحين وخمسة الخلفاء الراشدون. ومن باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، في أربعة مقدمين صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وفي سبعة مقدمة صدقة جارية عن أبي وأمي، أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة. أنبه أن عند شراء رياض الصالحين، مش عند الجوائز، بيبقى معاه مع كل موسوعة رياض الصالحين سدهية لا تحزن وابتسم الحياة، عليها 10 دروس من أجمل دروس حياتي. وعلى الموسوعة الذهبية وموسوعة قصص الأطفال الدي في دي بتاعت حكايات نور الدين محمود، اللي هي كان 25 حلقة ذيعت هنا في رمضان على قناة الندى، ربنا يتقبل منا ومنكم. تعال نشوف أسماء الفائزين. في 9 فائزين، هما 16 بس في منهم 7 طلبوا ان نطلع الشرح رياض الصالحين لأئمة المساجد، الباقي كله هيستلم ان شاء الله. الفائزة الاولى الاستاذة او يعني بقى خلي الاسماء على طول كده، بس ايه ارجو ان تركزوا معنا عشان نقول الاسم مرة واحدة. شيماء اسماعيل سليمان، 2 سمير حسين مطلق، 3 رباب احمد عبد السلام، 4 سماح محمود كمال محمود. الأربعة دولة اللي أنا ذكرت أسمائهم هيستلموا شرح رياض الصالحين، تمام كده؟ الخمسة اللي جايين دولة أرجو تركزوا معايا، دول هيستلموا الخلفاء الراشدون. أمل خليفة السيد خليفة، إبراهيم حسن إبراهيم محمد، آيات نور الدين محمد عطية، علي عبد المنعم أحمد أبو زيد، إيهاب أحمد عبد المجيد الشربجي. الخمسة اللي ذكرتهم دولت، أمل وإبراهيم وآيات وعلي وإهاب، الخمسة دولت هيستلموا الخلفاء الراشدون، اللي هو هذا الكتاب اللي قدام حضراتكم ده عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في كتاب 1088 صفحة في تراجم بفضل الله موسعة عن الأربعة، ربنا ينفعكم بها. الأسماء اللي جاية دول مش هيستلموا لأنهم طلبوا أنها تطلع لأئمة المساجد: سوسن محمد إبراهيم بدر، عمار محمد علي حسن، خديجة أحمد علي السيد، نادر محمد طه منصور، نهى عبد الحميد محمد رضا، عادل محمد شحاتة، أحمد محمد عبد العالي. اللي فايزين اللي هم التسعة اللي هيستلموا، الأربعة اللي هيستلموا شرح الرياض والخمسة اللي هيستلموا الخلفاء الراشدون، يذهبوا ابتداء من الغد لحد يوم السبت القادم إن شاء الله لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، ابتداء من الثلاثاء الى السبت. اللي مش قادر يروح قلنا بكده بيبعت اصل البطاقه يستلم بها الموسوعه بتاعته او الكتاب بتاعه. اشكر طبعا كل من تبرع وبيكون بالتواصل مع المكتبه من او من خلال البريد او من خلال هاتف التوصيل، او تضع الموسوعه في مسجد او تعطيها لامام، وده بنيه صدقه جاريه عن ميت او دواء مرضاكم بالصدقه او نشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم او اعانه طالب علم. وأكرر دائما أنا لا أتلقى أي تبرعات، إنما يكون ذلك من خلال المكتبة. سؤال حلقة النهاردة إن شاء الله هو مكمل سؤال الحلقة الماضية: ما عدد شهداء المسلمين في غزوة بدر؟ ما عدد شهداء المسلمين في غزوة بدر؟ أطلب من حضراتكم 3 حاجات: تبعت الإجابة أو تبعت الإجابة والاسم رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقة، واسم المحافظة اللي حضرتك أو حضرتك منها. إن شاء الله يعني أرجو أن الإخوة اللي قلنا أسمائهم، أرجو أن اللي هياخد رياض الصالحين يبقى شرح رياض الصالحين يبقى عارف أنه رايح ياخد شرح رياض الصالحين 7 مجلدات في كرتونة، واللي رايح ياخد الخلفاء يبقى عارف أنه رايح ياخد الخلفاء الراشدون، عشان ممكن يحصل مشكلة حد يكون رايح يستلم الخلفاء الراشدون فيقول لا ده أنا المفروض أن أنا هاخد جايزة شرح رياض الصالحين. ربنا يبارك فيكم يا رب، يحفظكم ويعيننا وإياكم على هذه الأيام الصعبة التي نعيشها، وأكثروا من الدعاء أكثروا من الصيام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. ليل الشتاء طويل جدا، تقدروا بفضل الله تناموا 8 ساعات ويتبقى معكم وقت بفضل الله، أو تناموا 7 ساعات ويتبقى معكم وقت لقيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى، والنهار بتاع الشتاء قصير جدا، فتقدروا تصوموا بفضل الله سبحانه وتعالى وتكثروا من الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. ربنا يا رب يبعد عنا النار جميعا ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. أسأل الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء، اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء، اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء. يا رب اشف مرضى المسلمين، يا رب ارحم موتى المسلمين، يا رب ألف بين قلوب المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب العالمين، واحفظ بلاد الحرمين يا رب العالمين من هؤلاء الشيعة المجرمين. اللهم يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.